إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الصيام من كتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعيلي الصالحي الشهير بابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في درسنا بالأمس إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. هذا الحديث فيه دلالة على أن من أكل أو شرب، ولا شك أن الأكل والشرب مفسد للصوم، لكن بشرط أن يكون عامدا ذاكرا مختارا. أما إذا كان مكرها كإكراه الزوج لزوجته على الإفطار، أو كان ناسيا فأكل أو شرب، أو كان جاهلا بالحكم، جاهلا بطلوع الفجر مثلا فأكل أو شرب يظنه ليلا فبان نهارا، هذا يقضي لأنه تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر. لكن من أكل أو شرب ناسيا صومه فليتم صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما السكر وعليه وعن الخطأ والنسيان. وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء. هذا الحديث يدل على أن من ذرعه القيء، أي دهمه القيء بدون طلب فقاء ما في بطنه، فإنه لا يفسد صومه ويحرص على أن لا يرجع شيئا منه إذا وصل إلى فمه. وأما إذا طلب القيء بنفسه لألم في المعدة واضطرته الضرورة، فإنه يفسد صومه بذلك، يفسد صومه بذلك لأنه طلبه بنفسه، فيجب عليه أن يقضي يوما مكانه. وإن كان مضطرا إلى ذلك فإنه من باب العلاج لا إثم عليه، يسقط الإثم ويجب القضاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد شك عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ثم شرب وهم ينظرون. هذا الحديث يدل على أن الصائم يجوز له أن المسافر يجوز له أن يصوم إذا أمكنه ذلك ولم يتضرر بالصوم، وله أن يفطر إذا احتاج إلى ذلك. فمن كان مسافرا سفر قصرا مسافة قصر وكان سفرا مباحا أو سفر طاعة كسفر في طلب العلم أو من أجل العمرة فإنه يفطر يترخص برخص الإسلام، يفطر إذا كان يعني محتاجا إلى ذلك وله أن يصوم، لكن الإفطار موافقا يكون موافقا للرخص رخص الإسلام، فالإفطار في السفر رخصة من الله جل وعلا، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ويبقى الخيار بيد المسافر وكذلك المريض الذي لا يتضرر بالصوم. فالمسافر إذا كان الصوم في حقه أيسر صام، لأنه أسهل عليه من أن يصوم مع الناس. وإن كان الصوم يؤثر عليه ويشق عليه فالفطر في حقه أفضل، وكذلك المريض إذا كان المرض يرجى برؤه، فإما أن يشق الصوم عليه أو لا يشق. إن شق عليه الصوم تأكد في حقه الإفطار حتى لا يضر بنفسه، وإن كان لا يتأثر بالصوم فله أن يصوم، لأنه ليس كل مرض يبيح الفطر وليس كل مرض يصلح معه الصوم، لأن المرض قد يكون من الأمراض المستديمة، وإذا صام تضاعف المرض أو تأخر البرء. فهذا إذا خاف على نفسه من الصوم بتأخر البرء أو مضاعفة المرض فإنه يفطر، فإن كان مما يزول قضى بعد زواله، وإن كان لا يزول كالأمراض المستمرة كمرض الكلى والسكر إذا كان يتأثر ولا يستطيع أن يصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف كيلو ونصف من غالب قوت البلد. قال وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا الذي يستطيع أن يصوم كما مضى معنا. وأما الذي يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الإفطار، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفطر وأفطر من معه، أخبر أن رجلا بقي صائما فظلل عليه من شدة العطش، فقالوا إنه صائم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وقال لمن اشتد بهم العطش ولم يفطروا: أولئك العصاة. فالرخصة من الله جل وعلا لمن يشق عليه الصوم، وإن أخذ بها ولو لم يشق عليه فهذا أفضل، يوافق السنة. ولهذا سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام، لأنه كثير الأسفار ويحب أن يصوم، فقال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. الكبير إذا بلغ السن الذي لا يستطيع معه الصوم بل يشق عليه، فإنه يطعم مكان الصوم ويفطر. هذا إذا كان لم يصل إلى درجة الخرف، لا يزال العقل موجود، يعي الأوقات والأشخاص والأيام والعبادات، فهذا يطعم. وأما إذا بلغ سنا لا يدري معها التمييز فإنه يرتفع عنه الصوم والإطعام، يصل إلى درجة يعني أنه لا يدري، ولا يجب عليه إطعام لعدم إدراك الصوم في عقله. فيكون معنى الصيام أو الصائمون بهذه المراتب: القادر على الصوم، العاقل البالغ يجب عليه الصوم ولا يجوز له الإفطار، وإذا أفطر يوما بدون عذر لم يقضي صيام الدهر وإن صامه، يكون آثما لانتهاك حرمة الزمن. وعليه التوبة، يتوب صادقا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن كان صادقا. ومن الصوام من يجب عليه القضاء إذا احتاج إلى الإفطار كالمسافر والمريض، فهذا يقضي ولا إطعام عليه إلا إذا أخر بدون عذر حتى جاء رمضان آخر. فمن أخر القضاء بدون عذر حتى جاء رمضان آخر فإنه إذا خرج من رمضان الثاني يجب عليه أن يقضي ما فاته في الأول ويطعم عن كل يوم مسكينا. من الصوام من يسقط عنهم الصوم تجب عليهم الكفارة كالكبير. الشيخ والشيخة إذا بلغا سنا لا يستطيعان معها الصوم فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو ونصف من غالب قوت البلد. الحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم ولا يجوز، فتفطران إذا كانت الحامل الحائض، إذا كانت الحائض تفطر يجب عليها أن تفطر ولا يصح منها الصوم، ثم تقضي من أيام أخر. وكذلك النفساء تقضي بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان. لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها سألتها معاذة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكذلك النفساء ممن يصح أو يجوز له الإفطار الحامل والمرضع. إذا خافت الحامل على نفسها أفطرت وقضت أياما من أيام أخر بقدر ما أفطرت، وإن خافت على حملها قضت وأطعمت. وكذلك المرضع إذا خافت على رضيعها تقضي تفطر الأيام التي يحتاجها وتقضي وتطعم. الحاصل أن الإطعام من الحامل أو المرضع في حالة الخوف على الحمل أو الرضيع، هذا بشرط أن لا يدركها رمضان آخر. فلو أدركها رمضان آخر قبل أن تقضي ما فاتها وجب عليها أن تقضي وأن تطعم ولو لم تخف على الحمل أو الرضيع لأنها فرطت. وأما لو أخرت لحمل أو إرضاع، لأن بعض النساء يستمر معها الحمل فسنة تكون حاملا وسنة يأتي وهي مرضع، وقد حصل هذا، فعليها أن تتحين أوقات يكون الصوم فيها أسهل كالأيام القصيرة والباردة تصوم فيها وتقضي، لا تعذر من القضاء ولا يصح منها الإطعام، لا بد أن تقضي ولا إطعام عليها لأنها لم تفرط. هذا بالنسبة للحامل والمرضع. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت يا رسول الله. قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. فقال أعلى، فقال على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه. وهذا الذي يعني السؤال بصدده عجز عن الكفارة، لم يستطع العتق ولم يستطع الصوم ولم يستطع الإطعام، فسقطت عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. بل إنه لما تحصل على ما يطعم به وهو محتاج جاز له أن يأخذه فينفقه على عياله. وهذا يدل على سماحة الدين الإسلامي. وعلى أنه ليس فيه مشقة. ما جعل عليكم في الدين من حرج. كما أن في الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول يقول عز من قائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن وقع في إشكال في دينه واحتاج إلى العلم وجب عليه أن يسأل. وكذلك يعني يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عن المرأة هل كانت مطاوعة أو غير مطاوعة. وفي حال الرجل هذا أن الكفارة في حقه سقطت، فعن المرأة من باب أولى. لكن إذا كان الرجل موسرا، فإن كانت المرأة مكرهة فإنه لا يجب عليها قضاء ولا كفارة، لأنها أكرهت على الإفطار، تبقى ممسكة عن الطعام والشراب حتى تغرب، وما حصل من إكراه لها على الجماع فإنه لا يفسد صومها، لا يفسد صومها. أما إذا كانت مطاوعة فإنه يجب عليها القضاء والتوبة والكفارة كالرجل تماما، لأن النساء يجب عليهن ما يجب على الرجال في الأحكام إلا ما خصه الدليل. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا مات المسلم عليه صيام نذر أو كفارة، لأن هذه وجبت بأسباب غير وجوب الصوم، صوم رمضان، فالنذر ألزم نفسه به، وكذلك الكفارة، كفارة الظهار أو كفارة الصوم أو النذر. فمن مات وعليه صوم من هذه الأشياء صام عنه وليه، يعني قريبه. وأما رمضان فإن مات في مرضه ولم يمكنه أن يقضي فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه لم يتمكن من القضاء. وإن كان المرض زال عنه وأمكنه القضاء ولم يقضي فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. هذه حال من كان عليه صيام، فإن كان الصوم وجب أوجبه على نفسه فإنه يقضى عنه، وإن كان الصوم وجب بأصل الشرع كصوم رمضان فكما سبق، إن فرط ومات بعد أن استطاع يصوم فإنه لا يصام عنه وإنما يطعم. وإن استمر به المرض حتى مات فلا إطعام ولا صيام، لأنه لم يتمكن من القضاء. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى في هذه المسألة تفصيل حاصله أن من مات وعليه صوم نذر ألزمه به ألزم أو ألزم به نفسه أيام حياته ولم يمكنه الوفاء به، فإن على وليه من أقرب الناس إليه أن يصوم عنه، لأنه دين لله عز وجل، فوجب قضاؤه كصاحب الدين من البشر، بل وأهم، لأن دين الله أحق بالوفاء. وإن كان الصوم الذي مات عنه صاحبه واجبا بأصل الشرع وكان قد أمكنه القضاء ولكنه قصر في ذلك فإنه يطعم عنه من تركته أو من متبرع من قرابته، كل ذلك جائز ومجز. وإن لم يمكنه القضاء بل توفي قبل ذلك فلا قضاء عليه والله أعلم. قال باب قيام، باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله إيمانا احتسابا، إيمانا بمشروعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام رمضان وحث على قيامه، ولا سيما العشر الأواخر، كان إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله طلبا لليلة القدر. فمن قام ليالي رمضان متبعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا بأنها مشروعة غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك يحتسب الأجر، لا يقومها يعني موافقة أو رياء، وإنما قامها احتسابا للأجر. كل عبادة لا بد أن تكون خالصة وأن تكون موافقة، شرطا قبول العمل الإخلاص والمتابعة. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بصلاة التراويح، صلى الليلة الأولى وصلى بصلاته رجال، وفي الليلة الثانية كثر العدد، وفي الليلة الثالثة كان العدد أكثر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعهم يزيد تأخر عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة ولم يخرج حتى طلع الفجر. فلما صلى الفجر قال إنه لم يخفى علي مكانكم البارحة ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده بعد خلافته وجاءت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه دخل المسجد وهم يصلون الاثنين والثلاثة فقال لو جمعت هؤلاء على إمام لكان أولى فجمعهم على إمام واحد فكانت مشروعية التراويح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والجمع لها تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم الجماعة فجمعهم عمر رضي الله تعالى عنه لما أمن أنه لم يكن هناك تشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته أصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا بصلاته يعني في الليلة المقبلة فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك يعني لم تكن لها جماعة وإنما جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه كما أسلفنا في الحديث الماضي. ولهذا قد جاء في الحديث مما يدل على فعل عمر رضي الله تعالى عنه وهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فما سنه الخلفاء الراشدون فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فيدل هذا على أن صلاة التراويح مشروعة مسنونة سنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقتدوا به ترك الخروج إليهم خشية أن تفرض عليهم. فلما مات ورأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يجمع الناس على إمام جمعهم على تميم الداري ورجل آخر. فلما خرج وهم يصلون جماعة قال نعمة البدعة هذه يعني البدعة في اللغة وليست في الشرع. فعمر رضي الله تعالى عنه لا يثني على البدعة الممقوتة وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على فضل إحياء العشر الأواخر بالعبادة كالصلاة وقراءة القرآن والذكر، يتنافسون فيها طلبا لليلة القدر. فليلة القدر في العشر الأواخر لما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، يعني في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، هذا باعتبار ما يمضي. وقد جاء أيضا التقدير باعتبار ما يبقى لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في ثالثة تبقى، في خامسة تبقى، في سابعة تبقى. فتكون العشر كلها مظنة الاجتهاد لطلب ليلة القدر. فقد أشاد الله بفضلها، فالعبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. إذا لم يكن فيها ليلة القدر، فإحياء ليلة ولو أحياها من المغرب إلى طلوع الفجر لما كان في ذلك تعب، لأنه سيدرك فضلا عظيما. وقد جاء في الحديث الحث على قيام رمضان من قام رمضان إيمانا احتسابا. جاء فيه أنه من لزم الإمام حتى ينصرف، يعني من صلاة الوتر، سواء كان في التراويح أو في التهجد، كتب له قيام ليلة. وإذا كتب له قيام ليلة فقد أدرك ليلة القدر بلا شك. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الفضائل العظيمة التي تضمن هذا الشهر المفضل الذي فضل أو فضل على شهور السنة، التي قال الله جل وعلا عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو في السنة مرة واحدة، شهر واحد. على الإنسان العاقل أن يحرص على أن يحرز ويحوز فيه أجرا عظيما بصيامه، فمن صامه إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يصومه معتقدا وجوبه، وهذا هو معنى إيمانا، يعني يؤمن بفرضيته. ومن آمن بفرضية الصوم فإنه لا يمكن أن يفطر يوما بدون عذر، حتى ولو ضرب أو أكره عليه ما أفطر، لأنه يعتقد وجوبه ويتقرب إلى الله بصومه ويحتسب الأجر، يطمع في الأجر المترتب على الصيام. وكذلك القيام، من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بمشروعيته واحتسابا للأجر. وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا شهر الفضائل، ينبغي للمسلم أن يسأل الله أن يبلغه، فإذا بلغه يجتهد فيه بأعمال الطاعات ويبتعد عما يخدشه أو يقلل أجره. هذا صوم الفرض، هذا صيام رمضان، وهو ركن من أركان الإسلام، لا يجوز لأحد أن يفطر فيه يوما بدون عذر، ومن أفطر فيه يوما بدون عذر لم يقضي صيام الدهر وإنصامه، لأنه لا يمكن أن يكون يوما من أيام السنة يساوي يوم من رمضان في الفضل والحرمة. يجب على الإنسان ألا يتجرأ على إفساد صومه بدون عذر، والعذر إما سفر مباح أو سفر طاعة، وأما سفر المعصية فيقول بعض العلماء بل عامة أو جمهور العلماء يقولون بأن سفر المعصية لا يترخص فيه برخص الإسلام، لا يجوز له أن يفطر رمضان لأنه لم يؤذن له في السفر، وكذلك لا يجوز له أن يكسر الصلاة ولا أن يجمع بين الصلاتين لأن السفر الذي أنشأه محرم، ولا يكون المحرم وسيلة إلى طاعة وإلى عبادة. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام، عن صيام يوم عرفة، فقال: يكفر السنتين الماضية والآتية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. هذه الأيام يشرع صيامها لما لها من الفضل، فيوم عرفة يجتمع الناس في صعيد عرفة، فينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته عشية عرفة، فيباهي بأهل الموقف الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. يشرع صيامه، بل يشرع صيام العشر كلها إلا يوم العيد، يشرع صيام التسعة الأيام للذي ليس في الحج، لأن الصيام من أفضل العبادات، وتشرع الصدقة في العشر، والصلاة، قراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: لا الجهاد في سبيل الله. قال: والجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيشرع صيام يوم عرفة لأنه آكد لمن ليس بعرفة، ليس حاجا، وهو يكفر السنتين الماضية والآتية، يكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، لأن الله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فتكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، وإن فعل كبيرة وتاب تكفر عنه الصغائر، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكذلك يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم، وقد كان قبل صوم رمضان واجبا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، فلما فرض رمضان سنة الثانية فرض صوم رمضان، ترك النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء وبقي سنة كغيره من الأيام. قال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الخميس. وهنا يقال لمن فتنوا بمناسبة المولد النبوي ويجمعون له البشر ويعطلون له الأعمال والعبادات وينفقون فيه الأموال بل ويرتكبون فيه المحرمات من الاختلاط وترك العبادة كالصلاة المفروضة قد تترك أو تؤخر عن وقتها، نقول لهم إن أردتم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لتؤجروا وليكون العمل مقبولا مع الإخلاص صوموا يوم الاثنين كما كان صلى الله عليه وسلم يصوم. افعلوا العبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأما الاجتهاد في البدع فهذا إتعاب للبدن وإحراج للنفس وإهلاك لها بالمعاصي والبدع، فهذا يوم الاثنين. هذه الفضائل فيه، ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل عليه عن القرآن أو بعث. هذه من الأيام التي يشرع صيامها، وكذلك يشرع صيام يوم الخميس مع الاثنين لقوله صلى الله عليه وسلم ذلك يومان تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كما يشرع صيام ستة أيام من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. ولا يشترط في صيام الستة الأيام التتابع، بل يصح أن يصوم من العشر الأول والوسطى والأخرى، ويصح أن يصومها من الوسطى، ويصح أن يصوم من العشر الأخرى من شوال، لكن الأفضل أن تكون يعني بعد العيد أو بعد يومين. يعني أهم شيء أنه يتبع الصوم صوم رمضان بستة أيام من شوال. كما يشرع صيام ثلاثة أيام من كل شهر لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام. وأن لا ينام حتى يوتر وبركعتي الضحى. ويسن أن تكون الأيام البيض، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لما جاء في رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض، ثلاثة عشرة وأربعة عشرة وخمسة عشرة. وهذا كصيام الدهر لقوله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. هذه من الأيام التي يشرع صيامها، كما يشرع صيام العشر، عشر ذي الحجة، تسعة الأيام، لأن العمل في هذه العشر كما أسلفنا عمل يثاب عليه الإنسان، وعمل يحبه الله جل وعلا، كما جاء في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن جملة الأعمال الصالحة التي يرغب فيها في هذا في الأيام العشر الصوم. وعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وهذا دليل على أنه لا يشرع للحاج صيام يوم عرفة، بل إنه يشرع في حقه الإفطار حتى يتقوى على الدعاء، لأنه يشرع في حقه الدعاء والإلحاح والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. والصائم يكون منهكا لا يتحمل، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم فطره يوم عرفة ليدل الناس على أنه لا يشرع في حق الحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة. لما رأت أم الفضل رضي الله عنها أو سمعت أناسا يتجادلون، تماروا يعني تجادلوا عندها في كون النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، فأرسلت إليه بقدح لبن فأخذه وهو راكب على ناقته فشرب والناس ينظرون، فدل ذلك على عدم مشروعية صوم يوم عرفة للحاج، وإنما يشرع في حقه الإفطار ليتقوى على العبادة والدعاء. ولأن من العبادة التي ينبغي الإكثار منها في يوم عرفة هو الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الحديث الأول يدل على مشروعية صيام 6 أيام من شوال، وقد سبق معنا التنويه عنها. وأما الحديث الثاني ففيه ترغيب في التنفل المطلق بالصيام ولو بصيام يوم واحد في الشهر أو في الأسبوع أو بما تيسر، لذا جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. اختلف العلماء، قال شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله: اختلف العلماء في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، هل المراد به الجهاد يعني من صام وهو يجاهد العدو؟ فقد قال بذلك قوم. وقيل إن المراد بسبيل الله أي تطوعا واحتسابا وطلبا للأجر من الله، ولعل هذا المعنى أولى لما فيه من الدلالة على سعة رحمة الله وجوده وإحسانه. فمن تطوع بيوم ليس مفروضا عليه فإن الله عز وجل يكرمه فيباعد وجهه عن النار 70 خريفا. وهكذا كلما تطوع وتنفل سواء في الأيام الحارة أو في الأيام الباردة أو في الأيام المعتدلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما على المؤمن إلا أن يأتي بالأسباب ولو كان العمل قليلا بشرط أن يكون خالصا وصائبا. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الصيام من كتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعيلي الصالحي الشهير بابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في درسنا بالأمس إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. هذا الحديث فيه دلالة على أن من أكل أو شرب، ولا شك أن الأكل والشرب مفسد للصوم، لكن بشرط أن يكون عامدا ذاكرا مختارا. أما إذا كان مكرها كإكراه الزوج لزوجته على الإفطار، أو كان ناسيا فأكل أو شرب، أو كان جاهلا بالحكم، جاهلا بطلوع الفجر مثلا فأكل أو شرب يظنه ليلا فبان نهارا، هذا يقضي لأنه تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر. لكن من أكل أو شرب ناسيا صومه فليتم صومه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما السكر عليه وعن الخطأ والنسيان. وقد سبق قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة، ومن استقاء فعليه القضاء. هذا الحديث يدل على أن من ذرعه الكيء أي دهمه الكيء بدون طلب فكاء ما في بطنه فإنه لا يفسد صومه ويحرص على أن لا يرجع شيئا منه إذا وصل إلى فمه. وأما إذا طلب القيء بنفسه لألم في المعدة واضطرته الضرورة فإنه يفسد صومه بذلك، يفسد صومه بذلك لأنه طلبه بنفسه، فيجب عليه أن يقضي يوما مكانه، وإن كان مضطرا إلى ذلك فإنه من باب العلاج لا إثم عليه، يسقط الإثم ويجب القضاء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد شك عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر ثم شرب وهم ينظرون. هذا الحديث يدل على أن الصائم يجوز له أن المسافر يجوز له أن يصوم إذا أمكنه ذلك ولم يتضرر بالصوم، وله أن يفطر إذا احتاج إلى ذلك، فمن كان مسافرا سفر قصر سافة قصر وكان سفرا مباحا أو سفر طاعة كسفر في طلب العلم أو من أجل العمرة فإنه يفطر يترخص برخص الإسلام، يفطر إذا كان يعني محتاجا إلى ذلك وله أن يصوم، لكن الإفطار موافقا يكون موافقا للرخص رخص الإسلام، فالإفطار في السفر رخصة من الله جل وعلا، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ويبقى الخيار بيد المسافر وكذلك المريض الذي لا يتضرر بالصوم، فالمسافر إذا كان الصوم في حقه أيسر صام لأنه أسهل عليه من أن يصوم مع الناس، وإن كان الصوم يؤثر عليه ويشق عليه فالفطر في حقه أفضل. وكذلك المريض إذا كان المرض يرجى برؤه فإما أن يشق الصوم عليه أو لا يشق، إن شق عليه الصوم تأكد في حقه الإفطار حتى لا يضر بنفسه، وإن كان لا يتأثر بالصوم فله أن يصوم لأنه ليس كل مرض يبيح الفطر، وليس كل مرض يصلح معه الصوم، لأن المرض قد يكون من الأمراض المستديمة، وإذا صام تضاعف المرض أو تأخر البرء. فهذا إذا خاف على نفسه من الصوم بتأخر البرء أو مضاعفة المرض فإنه يفطر، فإن كان مما يزول قضى بعد زواله، وإن كان لا يزول كالأمراض المستمرة كمرض الكلى والسكر، إذا كان يتأثر ولا يستطيع أن يصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار نصف كيلو نصف من غالب قوت البلد. قال وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. هذا الذي يستطيع أن يصوم كما مضى معنا. وأما الذي يشق عليه الصوم فالأفضل في حقه الإفطار، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أفطر وأفطر من معه أخبر أن رجلا بقي صائما فظلل عليه من شدة العطش فقالوا إنه صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. وقال لمن اشتد بهم العطش ولم يفطروا أولئك العصاة. فالرخصة من الله جل وعلا لمن يشق عليه الصوم، وإن أخذ بها ولو لم يشق عليه فهذا أفضل يوافق السنة. ولهذا سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام لأنه كثير الأسفار ويحب أن يصوم، فقال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. الكبير إذا بلغ السن الذي لا يستطيع معه الصوم بل يشق عليه فإنه يطعم مكان الصوم ويفطر، هذا إذا كان لم يصل إلى درجة الخرف، لا يزال العقل موجود يعي الأوقات والأشخاص والأيام والعبادات فهذا يطعم. وأما إذا بلغ سنا لا يدري معها التمييز فإنه يرتفع عنه الصوم والإطعام، يصل إلى درجة يعني أنه لا يدري ولا يجب عليه إطعام لعدم إدراك الصوم في عقله. فيكون معنا الصيام أو الصائمون بهذه المراتب: القادر على الصوم، العاقل البالغ يجب عليه الصوم ولا يجوز له الإفطار، وإذا أفطر يوما بدون عذر لم يقضي صيام الدهر وإن صامه، يكون آثما لانتهاك حرمة الزمن. وعليه التوبة، يتوب صادقا، التائب من الذنب كمن لا ذنب له إن كان صادقا. ومن الصوام من يجب عليه القضاء إذا احتاج إلى الإفطار كالمسافر والمريض، فهذا يقضي ولا إطعام عليه إلا إذا أخر بدون عذر حتى جاء رمضان آخر. فمن أخر القضاء بدون عذر حتى جاء رمضان آخر فإنه إذا خرج من رمضان الثاني يجب عليه أن يقضي ما فاته في الأول ويطعم عن كل يوم مسكينا. من الصوام من يسقط عنهم الصوم تجب عليهم الكفارة كالكبير. الشيخ والشيخة إذا بلغا سنا لا يستطيعان معها الصوم فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينا مقدار كيلو ونصف من غالب قوت البلد. الحائض والنفساء لا يصح منهما الصوم ولا يجوز، فتفطران إذا كانت الحامل الحائض، إذا كانت الحائض تفطر يجب عليها أن تفطر ولا يصح منها الصوم، ثم تقضي من أيام أخر. وكذلك النفساء تقضي بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان. لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها سألتها معاذة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا ولكني أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكذلك النفساء. ممن يصح أو يجوز له الإفطار الحامل والمرضع. إذا خافت الحامل على نفسها أفطرت وقضت أياما من أيام أخر بقدر ما أفطرت، وإن خافت على حملها قضت وأطعمت. وكذلك المرضع إذا خافت على رضيعها تقضي تفطر الأيام التي يحتاجها وتقضي وتطعم. الحاصل أن الإطعام من الحامل أو المرضع في حالة الخوف على الحمل أو الرضيع، هذا بشرط أن لا يدركها رمضان آخر. فلو أدركها رمضان آخر قبل أن تقضي ما فاتها وجب عليها أن تقضي وأن تطعم ولو لم تخف على الحمل أو الرضيع لأنها فرطت. وأما لو أخرت لحمل أو إرضاع، لأن بعض النساء يستمر معها الحمل فسنة تكون حاملا وسنة يأتي وهي مرضع، وقد حصل هذا، فعليها أن تتحين أوقات يكون الصوم فيها أسهل كالأيام القصيرة والباردة تصوم فيها وتقضي، لا تعذر من القضاء ولا يصح منها الإطعام، لا بد أن تقضي، ولا إطعام عليها لأنها لم تفرط. هذا بالنسبة للحامل، للحامل والمرضع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى؟ فقال: على أفقر منا. فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه. وهذا الذي يعني السؤال بصدده عجز عن الكفارة، لم يستطع العتق، ولم يستطع الصوم، ولم يستطع الإطعام، فسقطت عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. بل إنه لما تحصل على ما يطعم به وهو محتاج جاز له أن يأخذه فينفقه على عياله. وهذا يدل على سماحة الدين الإسلامي. وعلى أنه ليس فيه مشقة. ما جعل عليكم في الدين من حرج. كما أن في الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم، لأن الله جل وعلا يقول: يقول عز من قائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن وقع في إشكال في دينه واحتاج إلى العلم وجب عليه أن يسأل. وكذلك يعني يؤخذ من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عن المرأة هل كانت مطاوعة أو غير مطاوعة. وفي حال الرجل هذا أن الكفارة في حقه سقطت، فعن المرأة من باب أولى. لكن إذا كانت، إذا كان الرجل موسرا، فإن كانت المرأة مكرهة فإنه لا يجب عليها قضاء ولا كفارة، لأنها أكرهت على الإفطار، تبقى ممسكة عن الطعام والشراب حتى تغرب، وما حصل من إكراه لها على الجماع فإنه لا يفسد صومها، لا يفسد صومها. أما إذا كانت مطاوعة فإنه يجب عليها القضاء والتوبة والكفارة كالرجل تماما. لأن النساء يجب عليهن ما يجب على الرجال في الأحكام إلا ما خصه الدليل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا مات المسلم عليه صيام نذر أو كفارة، لأن هذه وجبت بأسباب غير وجوب الصوم، صوم رمضان، فالنذر ألزم نفسه به، وكذلك الكفارة، كفارة الظهار أو كفارة الصوم أو النذر. فمن مات وعليه صوم من هذه الأشياء صام عنه وليه، يعني قريبه. وأما رمضان فإن مات في مرضه ولم يمكنه أن يقضي فلا قضاء عليه ولا كفارة، لأنه لم يتمكن من القضاء. وإن كان المرض زال عنه وأمكنه القضاء ولم يقضي فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. هذه حال من كان عليه صيام، فإن كان الصوم وجب أوجبه على نفسه فإنه يقضى عنه، وإن كان الصوم وجب بأصل الشرع كصوم رمضان فكما سبق، إن فرط ومات بعد أن استطاع يصوم فإنه لا يصام عنه وإنما يطعم. وإن استمر به المرض حتى مات فلا إطعام ولا صيام، لأنه لم يتمكن من القضاء. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى في هذه المسألة تفصيل حاصله: أن من مات وعليه صوم نذر ألزمه به، ألزم أو ألزم به نفسه أيام حياته ولم يمكنه الوفاء به، فإن على وليه من أقرب الناس إليه أن يصوم عنه، لأنه دين لله عز وجل، فوجب قضاؤه كصاحب الدين من البشر، بل وأهم، لأن دين الله أحق بالوفاء. وإن كان الصوم الذي مات عنه صاحبه واجبا بأصل الشرع وكان قد أمكنه القضاء ولكنه قصر في ذلك، فإنه يطعم عنه من تركته أو من متبرع من قرابته، كل ذلك جائز ومجز. وإن لم يمكنه القضاء بل توفي قبل ذلك فلا قضاء عليه، والله أعلم. قال: باب في قيام شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قوله إيمانا واحتسابا، إيمانا بمشروعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام رمضان وحث على قيامه، ولا سيما العشر الأواخر، كان إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله طلبا لليلة القدر. فمن قام ليالي رمضان متبعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومؤمنا بأنها مشروعة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك يحتسب الأجر، لا يقومها يعني موافقة أو رياء، وإنما قامها احتسابا للأجر. كل عبادة لا بد أن تكون خالصة وأن تكون موافقة، شرطا قبول العمل الإخلاص والمتابعة. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بصلاة التراويح، صلى الليلة الأولى وصلى بصلاته رجال، وفي الليلة الثانية كثر العدد، وفي الليلة الثالثة كان العدد أكثر، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اجتماعهم يزيد تأخر عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، ولم يخرج حتى طلع الفجر. فلما صلى الفجر قال إنه لم يخفى علي مكانكم البارحة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده بعد خلافته، وجاءت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، دخل المسجد وهم يصلون الاثنين والثلاثة، فقال لو جمعت هؤلاء على إمام لكان أولى، فجمعهم على إمام واحد، فكانت مشروعية التراويح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والجمع لها تركه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم الجماعة، فجمعهم عمر رضي الله تعالى عنه لما أمن أنه لم يكن هناك تشريع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته، أصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا بصلاته، يعني في الليلة المقبلة، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، يعني لم تكن لها جماعة، وإنما جمعهم عمر رضي الله تعالى عنه كما أسلفنا في الحديث الماضي. ولهذا قد جاء في الحديث مما يدل على فعل عمر رضي الله تعالى عنه وهو سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فما سنه الخلفاء الراشدون فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فيدل هذا على أن صلاة التراويح مشروعة مسنونة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يقتدوا به ترك الخروج إليهم خشية أن تفرض عليهم، فلما مات ورأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يجمع الناس على إمام، جمعهم على تميم الداري ورجل آخر، فلما خرج وهم يصلون جماعة قال: نعمة البدعة هذه، يعني البدعة في اللغة وليست في الشرع. فعمر رضي الله تعالى عنه لا يثني على البدعة الممقوتة، وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على فضل إحياء العشر الأواخر بالعبادة كالصلاة وقراءة القرآن والذكر، يتنافسون فيها طلبا لليلة القدر، فليلة القدر في العشر الأواخر، لما جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، يعني في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، هذا باعتبار ما يمضي، وقد جاء أيضا التقدير باعتبار ما يبقى لقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في ثالثة تبقى، في خامسة تبقى، في سابعة تبقى، فتكون العشر كلها مظنة الاجتهاد لطلب ليلة القدر. فقد أشاد الله بفضلها، فالعبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. إذا لم يكن فيها ليلة القدر، فإحياء ليلة ولو أحياها من المغرب إلى طلوع الفجر لما كان في ذلك تعب، لأنه سيدرك فضلا عظيما. وقد جاء في الحديث الحث على قيام رمضان من قام رمضان إيمانا احتسابا، جاء فيه أنه من لزم الإمام حتى ينصرف، يعني من صلاة الوتر، سواء كان في التراويح أو في التهجد، كتب له قيام ليلة، وإذا كتب له قيام ليلة فقد أدرك ليلة القدر بلا شك. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذه الفضائل العظيمة التي تضمن هذا الشهر المفضل الذي فضل أو فضل على شهور السنة، التي قال الله جل وعلا عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو في السنة مرة واحدة، شهر واحد. على الإنسان العاقل أن يحرص على أن يحرز ويحوز فيه أجرا عظيما بصيامه فمن صامه إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يصومه معتقدا وجوبه، وهذا هو معنى إيمانا، يعني يؤمن بفرضيته. ومن آمن بفرضية الصوم فإنه لا يمكن أن يفطر يوما بدون عذر، حتى ولو ضرب أو أكره عليه ما أفطر، لأنه يعتقد وجوبه ويتقرب إلى الله بصومه، ويحتسب الأجر، يطمع في الأجر المترتب على الصيام. وكذلك القيام، من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بمشروعيته واحتسابا للأجر. وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا شهر الفضائل، ينبغي للمسلم أن يسأل الله أن يبلغه، فإذا بلغه يجتهد فيه بأعمال الطاعات، ويبتعد عما يخدشه أو يقلل أجره. هذا صوم الفرض، هذا صيام رمضان، وهو ركن من أركان الإسلام، لا يجوز لأحد أن يفطر فيه يوما بدون عذر، ومن أفطر فيه يوما بدون عذر لم يقضي صيام الدهر وإن صامه، لأنه لا يمكن أن يكون يوما من أيام السنة يساوي يوم من رمضان في الفضل والحرمة. يجب على الإنسان ألا يتجرأ على إفساد صومه بدون عذر، والعذر إما سفر مباح أو سفر طاعة، وأما سفر المعصية فيقول بعض العلماء، بل عامة أو جمهور العلماء يقولون بأن سفر المعصية لا يترخص فيه برخص الإسلام، لا يجوز له أن يفطر رمضان لأنه لم يؤذن له في السفر. وكذلك لا يجوز له أن يكسر الصلاة ولا أن يجمع بين الصلاتين، لأن السفر الذي أنشأه محرم، ولا يكون المحرم وسيلة إلى طاعة وإلى عبادة. قال رحمه الله: باب ما جاء في صيام التطوع. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام، عن صيام يوم عرفة، فقال: يكفر السنتين الماضية والآتية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، ويوم بعثت فيه، أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. هذه الأيام يشرع صيامها لما لها من الفضل، فيوم عرفة يجتمع الناس في صعيد عرفة، فينزل الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته عشية عرفة، فيباهي بأهل الموقف الملائكة، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. يشرع صيامه، بل يشرع صيام العشر كلها إلا يوم العيد، يشرع صيام التسعة الأيام للذي ليس في الحج، لأن الصيام من أفضل العبادات، وتشرع الصدقة في العشر، والصلاة، قراءة القرآن، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء من ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيشرع صيام يوم عرفة لأنه آكد، لمن ليس بعرفة ليس حاجا، وهو يكفر السنتين الماضية والآتية، يكفر الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فتكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائر، وإن فعل كبيرة وتاب تكفر عنه الصغائر، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكذلك يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من محرم، وقد كان قبل صوم رمضان واجبا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه، فلما فرض رمضان سنة الثانية فرض صوم رمضان، ترك النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء وبقي السنة كغيره من الأيام. قال يكفر السنة الماضية. وسئل عن يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الخميس. وهنا يقال لمن فتنوا بمناسبة المولد النبوي ويجمعون له البشر ويعطلون له الأعمال والعبادات وينفقون فيه الأموال بل ويرتكبون فيه المحرمات من الاختلاط وترك العبادة كالصلاة المفروضة، قد تترك أو تؤخر عن وقتها، نقول لهم إن أردتم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لتؤجروا وليكون العمل مقبولا مع الإخلاص صوموا يوم الاثنين كما كان صلى الله عليه وسلم يصوم، افعلوا العبادة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وأما الاجتهاد في البدع فهذا إتعاب للبدن وإحراج للنفس وإهلاك لها بالمعاصي والبدع، فهذا يوم الاثنين. هذه الفضائل فيه، ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل عليه عن القرآن أو بعث، هذه من الأيام التي يشرع صيامها. وكذلك يشرع صيام يوم الخميس مع الاثنين لقوله صلى الله عليه وسلم ذلك يومان تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. كما يشرع صيام ستة أيام من شوال لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. ولا يشترط في صيام الستة الأيام التتابع، بل يصح أن يصوم من العشر الأول والوسطى والأخرى، ويصح أن يصومها من الوسطى، ويصح أن يصوم من العشر الأخرى من شوال، لكن الأفضل أن تكون يعني بعد العيد أو بعد يومين، يعني أهم شيء أنه يتبع الصوم صوم رمضان بستة أيام من شوال. كما يشرع صيام 3 أيام من كل شهر لما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني خليلي 3، وذكر منها صيام 3 أيام. وأن لا ينام حتى يوتر وبركعتي الضحى. ويسن أن تكون الأيام البيض، اليوم 13 و14 و15. لما جاء في رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام البيض، 13 و14 و15. وهذا كصيام الدهر، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. هذه من الأيام التي يشرع صيامها، كما يشرع صيام العشر، 10 ذي الحجة، 9 الأيام، لأن العمل في هذه العشر كما أسلفنا عمل يثاب عليه الإنسان، وعمل يحبه الله جل وعلا كما جاء في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن جملة الأعمال الصالحة التي يرغب فيها في الأيام العشر الصوم. وعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. وهذا دليل على أنه لا يشرع للحاج صيام يوم عرفة، بل إنه يشرع في حقه الإفطار حتى يتقوى على الدعاء، لأنه يشرع في حقه الدعاء والإلحاح والإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. والصائم يكون منهكا لا يتحمل، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم فطره يوم عرفة ليدل الناس على أنه لا يشرع في حق الحاج أن يصوم يوم عرفة بعرفة. لما رأت أم الفضل رضي الله عنها أو سمعت أناسا يتجادلون، تماروا يعني تجادلوا عندها في كون النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر، فأرسلت إليه بقدح لبن فأخذه وهو راكب على ناقته فشرب والناس ينظرون، فدل ذلك على عدم مشروعية صوم يوم عرفة للحاج، وإنما يشرع في حقه الإفطار ليتقوى على العبادة والدعاء. ولأن من العبادة التي ينبغي الإكثار منها في يوم عرفة هو الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لقوله صلى الله عليه وسلم خير ما خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. الحديث الأول يدل على مشروعية صيام 6 أيام من شوال، وقد سبق معنا التنويه عنها. وأما الحديث الثاني ففيه ترغيب في التنفل المطلق بالصيام ولو بيوم بصيام يوم واحد في الشهر أو في الأسبوع أو بما تيسر. لذا جاء في الحديث: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، أي 70 سنة. اختلف العلماء، قال شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله: اختلف العلماء في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، هل المراد به الجهاد يعني من صام وهو يجاهد العدو؟ فقد قال بذلك قوم. وقيل إن المراد بسبيل الله أي تطوعا واحتسابا وطلبا للأجر من الله، ولعل هذا المعنى أولى لما فيه من الدلالة على سعة رحمة الله وجوده وإحسانه. فمن تطوع بيوم ليس مفروضا عليه فإن الله عز وجل يكرمه فيباعد وجهه عن النار 70 خريفا. وهكذا كلما تطوع وتنفل سواء في الأيام الحارة أو في الأيام الباردة أو في الأيام المعتدلة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وما على المؤمن إلا أن يأتي بالأسباب ولو كان العمل قليلا بشرط أن يكون خالصا وصائبا. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.